بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا لقاؤنا بكم الأسبوعي حول ذكر الأحكام والفوائد المستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما جمعه المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في الأحكام. وتوقف الكلام بنا على الحديث السادس، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل من أصول ما يجب فيه الغسل، وهو قوله: إذا جلس أي الرجل من المرأة قال بين شعبها الأربع، وهذا كناية في أو عن طريق جماع الرجل للمرأة، وهو كناية عن الجماع. واختلف أهل العلم في المراد بالشعب، والمقصود من هذا كله بيان أنه كناية مما كناية عن الجماع الذي يوجب الغسل. قال: ثم جهدها، أي حصل منه الجهد الذي يطلب به الرجل خروج المني ويتحقق به الجماع. قال: فقد وجب عليه الغسل. الغسل المراد به غسل الجنابة، وهذا هو الحدث الأكبر. وقد مر بنا في أول الكتاب أن الحدث معنى يلحق البدن، يلحق بدن المكلف يمنعه من صحة ما تجب له الطهارة، والحدث منه الأصغر الذي يرتفع بالوضوء، وهو بالوضوء الذي هو غسل أطراف الإنسان بأعضاء قد ذكرها الله عز وجل بقوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحدث أكبر يوجب تعميم البدن كله بالماء. وذكرنا صفة الوضوء الشرعي كما ذكرنا صفة الغسل. وهذا الحديث في بيان ما يوجب هذا الغسل، وهو جماع الرجل المرأة. وجماع الرجل المرأة موجب للغسل ولو لم يحصل فيه إنزال، لأن من الناس من يعتقد أن الجماع لا يوجب الغسل بمجرده حتى يكون في ذلك إنزالا، وهذا مفهوم خاطئ، لقوله في رواية مسلم، وهذه الزيادة تفرد فيها مسلم، قوله: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. فالإنزال موجب آخر منفصل عن مجرد الجماع، لأن الإنسان ممكن ينزل المني، والمني هي مادة في الرجل ثخينة تخرج منه بدفق، لها رائحة كطلع النخل أو فحال النخل، ومن أهل العلم من قال كرائحة خميرة العجين، بخلاف ماء المرأة فإنه شفاف رقيق. الحاصل أن هذا الماء إذا خرج من الرجل أو من المرأة فقد أوجب الله عز وجل عليهم الغسل ولو لم يكن من جماع. والجماع موجب آخر، الجماع موجب آخر، لأن الإنسان ربما ينزل بالاحتلام يستيقظ فإذا أثر المني، فهذا موجب يوجب عليه الغسل ولو لم يذكر حلمه. فهذا الحديث يبين أن الإنسان إذا حصل منه الجماع، والجماع يحصل بين يحصل في جلوس الرجل بين شعب المرأة والجهد، فلو جلس ولم يجهد ولم يولج فإنه لا يجب الغسل. إذن هذا الحديث فيه من الفوائد والحكم أن الشرع يكني عما يستقبح ذكره. إذا كان المخاطب قد أدرك هذا المعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كن بهذه الكناية فقال إذا جلس الرجل بين شعب المرأة وجهده فقد وجب الغسل، وهذا خطاب مفهوم، ولذلك ما يحتاج فيه الرجل إلى مزيد شرح، لأن هذا معلوم من فطرته، وهذا غريزة في الإنسان يدرك فيه معانيه. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه ما أشار إليه بعض أهل العلم من قولهم أن هذا أسلم طرق الجماع، أسلم طرق الجماع الرجل للمرأة أن يتغشاها تغشيا، لأن هذا فيه سلامة لجسده، وفيه سلامة لمنيه، وفيه سلامة لعضوه، وفيه مظنة الحمل. وهذا ما أشار إليه الله جل وعلا في القرآن بقوله فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وقالوا أن تغشي الرجل أفضل أنواع الجماع للمرأة، وإلا للرجل أن يأتي أهله كيفما شاء إذا كان في قبلها، كما قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ولم يفصل الله عز وجل بطرق الجماع، لأن هذا معلوم في فطر الناس، والإنسان لما يريد من أهله قضاء وطره، فبأي شيء قضى وطره حصل له ذلك إذا لم يتعد حدود الله بأن يطأ في الدبر، ووطء الرجل المرأة في دبرها محرم، وهو من أقبح ما يقترفه الإنسان على نفسه، ولو عقل فعله لما عاد أو لما أتاه أول مرة أو عاد إليه مرة أخرى، لأن الدبر محل للقاذورات ومحل للنجاسة المغلظة من الإنسان، فيلطخ نفسه بمثل هذا الذي بين الله عز وجل أنه من أعظم النجاسات. وبقوله جل وعلا نساؤكم حرث لكم بيان على أن وطأ الرجل المرأة إنما يكون في قبلها، لأن الحرث هو موضع الزرع، وموضع الزرع من المرأة هو القبل، لأنه هو الذي يكون به الحمل. مع ما في إتيان المرأة من دبرها من أضرار صحية قد نص عليها للعلم، وأدركها من أدركها ممن عرف فطرة الله عز وجل. وأما مسألة ما يترتب على هذا الإتيان فقد اختلف فيه أهل العلم، وأصح هذه الأقوال أن الإنسان إذا استمر على هذا الفعل ولم يتركه فإنه يفرق بينه وبين زوجه، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أهل العلم من قال أنه بمجرد مواقعته لأهله في دبرها فإنه يقع الطلاق وينفسخ العقد، وهذا قول لا يصح، أو بمعنى آخر أنه قول مرجوح. من فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية جهد الرجل المرأة عند إرادة الجماع لقوله ثم جهدها. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه وجوب الغسل بمجرد الجماع، والجماع يحصل من الرجل للمرأة بتغييب الحشفة، والحشفة هي رأس ذكر الرجل تسمى حشفة، فإذا غيب الحشفة فقد حصل منه الجماع. قال أهل العلم: ولو غيب قدر الحشفة من مجبوب، مجبوب هو مقطوع الذكر جزءا منه أو كله، فإذا غيب قدرها فقد وجب عليه الغسل. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الجماع من الأحداث الكبرى التي توجب الغسل. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الإنزال ليس شرطا في وجوب الغسل إذا حصل الجماع، تتمة من رواية مسلم في قوله: فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. ثم قال: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة هي بنت الحارث من بني المصطلق، لا استغفر، ميمونة هي بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس، كما أنها خالة خالد بن الوليد، لأن خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس أمهما واحدة، أمهاتهما أخوات، أمهاتهم أخوات، وميمونة أخت ثالثة لأم عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد. وميمونة رضي الله عنها هي التي بات عندها ابن عباس ولم يبلغ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في تلك الليلة. وروى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ حين كان شطر الليل وهو يقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران: لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرك عينيه من أثر النوم، وقام يصلي، ثم قام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن يساره وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتر أذنه، وأقامه عن يمينه من ورائه، والحكمة من هذا حتى لا يمر بين يديه، أقامه من خلفه. وإقامة المأموم الواحد عن يمين الإمام قالوا أن من حكمه أن الإنسان ربما يعتريه ما يعتريه في صلاته ويحتاج إلى البصاق، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا اعتراه البصاق، يعني احتاج إلى البصاق في أثناء الصلاة، قال: لا يبصقن أحدكم قبل وجهه ولا عن يمينه، ولكن ليبصق بين يديه أو عن يساره. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف عمامته قال: أو يفعل هكذا، فبصق في طرفها ورد بعضها على بعض. وهذا ربما يستقذر منه بعض الناس، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فلا ينبغي الاستغدار منه، لكن توقي الإنسان ما يستقذره الناس لا بأس به. الحاصل أن من حكم جعل المأموم الواحد عن يمين الإمام أنه لو احتاج إلى المصافة عن يساره ما يكون أحد عن يساره أحد. وكذلك الإنسان مشروع له إذا أتاه ما يشغله في صلاته من وسوسة الشيطان أنه يبصق عن يساره ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان خنزب، فإنه مأمور بوسوسة الصلاة على ابن آدم. قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وميمونة من آخر ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو حلال يعني غير محرم، لأن من الرواة من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس ذكر أنه تزوج ميمونة وهو محرم، وذكر مولى ميمونة وهو السفير بينهما أنه تزوجها وهو حلال وليس بمحرم، وهي تعتبر من أمهات المؤمنين، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن حكم أمهات المؤمنين، أو أنهن أمهات المؤمنين الحق، كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة وليست في المحرمية، بمعنى أن الإنسان لا يخرج بأم المؤمنين على أنه محرم لها، لكنه يحرم عليه نكاحها لأنها أم للمؤمنين بكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وذلك قال الله عز وجل ولا تنكحوا أزواجه من بعده، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فإذا كان زواج الإنسان بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده عظيما عند الله عز وجل، فما بالك بالذي يتكلم بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه اقترف إثما أعظم وجرما كبيرا. ومن أعظم من يتكلم بأمهات المؤمنين هم المنافقون، ممن يتسمى باسم الإسلام، ولذلك تكلم بها عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه في عائشة في حادثة الإفك. تقول رضي الله عنها أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أي أحضرته، قال فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. وهذا فيه بيان لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الذي قبله ما يوجب الغسل، وهذا في صفة هذا الغسل. فغسل كفيه مرتين أو ثلاث ثم أدخل يده في الإناء، وهذا يدلنا على إيش؟ ما ذكره عبد الله بن زيد بن عاصم في كيفية وضوءه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكفئ الإناء على يديه قبل أن يدخل يديه في الإناء. قال ثم أدخل يده في الإناء يعني بعد غسلها، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، أي غسل فرجه بشماله، وهذا الذي ينبغي للإنسان حال استنجائه من خارج أو مظنة الخروج، فإنه يستنجي بيساره. وذكرنا لهذا العلة، أن الإنسان إذا استنجى بيساره كان أبعد عما يشوش فكره عند تناوله الطعام، فخص الله عز وجل اليسرى لتطهير لطهارة الإنسان وإزالة ما قدر عليه وجعل يمينه لطعامه وشرابه. قال: ثم ضرب بشماله الأرض، ضرب بشماله الأرض فدلكهما دلكا شديدا. ضرب بيده الشمال الأرض لكي يطهرها مما علق بها من إيش؟ من بقايا المني أو مما ربما يعلق بها، مع أن فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة، لكن هذا من باب التشريع للأمة ولكي تتأسى به صلى الله عليه وسلم. وربما أنه صلى الله عليه وسلم أراد إيش الكمال من الطهارة، أن الإنسان إذا ما كان عنده يعني من مواد التنظيف مثل الصابون أو الأشنان فإنه يفعل مثل هذا، يضرب بيده الشمال الأرض وإذا علق بها شيء من التراب دلك بعضها ببعض حتى يبعد عنها هذه الجراثيم التي تعلق بيد الإنسان من جراء استنجائه. قال: ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني بعدما غسل كفيه وقضى حاجته استنجى، وكان استنجاؤه بمباشرة شماله لأعضائه. ثم بعد ذلك يغسل يده التي باشرت هذه الأعضاء أو هذه الأشياء التي يستقدر منها الإنسان، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قال: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفيه. وهذه كذلك بيان لصفة الغسل، كل حفنة ملء كفيه، يملأ كفيه مجتمعتين ماء ثم يحثه على رأسه ثلاث مرات قبل إيش تعميم بدنه بالماء. قال: ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده بعدما انتهى من وضوئه وغسل رأسه. قال: ثم يتنحى عن مقامه، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. هذا الحديث لا نحتاج كثيرا من التعليق عليه، لأن مر بنا بأول الكتاب صفة الغسل، وقلنا أن غسل الجنابة ورد بصفات متعددة منها هذه الصفة، أنه يغسل فرجه وما تلطخ من بدنه من جراء هذا المني، ثم يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات ماء ويدلك بهما رأسه ويدخل الماء إلى أصول شعره، ثم يغسل سائر جسده، ثم يتنحى ليغسل قدميه. وقلنا هذا التنحي المقصود منه أي كان الإنسان محتاجا إلى ذلك، كان يكون الأرض التي يكون هو قائم عليها تجمع على قدميه مثل تراب أو تجمع على قدميه شيء من الأوساخ، له أن يؤخر غسل قدميه. قالت: ثم أتيته بالمنديل، المنديل هي المنشفة سواء منشفة كبيرة أو صغيرة، فرده. وفي رواية أنه فصار ينفض الماء عن جسده. هذا الحديث فيه من الفوائد والحكم جواز ذكر المرأة ما تراه من زوجها من الفعل الجميل، ما هو بالفعل القبيح تذكر شيء ما يليق، لا، لها أن تذكر من زوجها الفعل الجميل. ومن أجمل ما تذكر المرأة عن زوجها ما تراه من عبادته أو ما تراه من إحسانه أو ما تراه من علمه إذا كان عالما، فإن هذا لا بأس به للمرأة أن تحدث به، ولا تحتاج في ذلك استئذان الزوج. وهذا يكون في بعض الناس. أنا أذكر أني أدركت أخ الشيخ صالح بن إبراهيم البليهد، وهذا من علماء القصيم، أخوه رجل سبحان الله نحسبه والله حسيبه صاحب علم وصاحب عبادة، وبلغ من الكبر سنين، وكان ما زال يصلي فينا وبنشاطه. حدثت مرة زوجته امرأة نعرفها، فقالت تذاكر عن النساء فيما بيننا، قالت سبحان الله صاحب عبادة، هذا قيام الليل لا يكاد يترك. حتى إن مرة نام في يسمونها يعني يسمونها الصالة يعني المجلس، وتقول زوجته إني أيقظته نوديه المحل فراشة، تقول أنا أيقظته واستقبل القبلة وكبر وصلى، يظن أنه بيقوم يصلي من الليل. الحاصل أن الإنسان للمرأة أن تحدث عن زوجها ما تراه من إحسان أو من أمر علمي يحتاجه الناس. من فوائد هذا الحديث وحكمه أن الجنابة موجبة للغسل، لقولها غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. والجنابة تسميتها بهذا تكلم فيها العلم كلام موسع، منهم من قال أنها سميت جنابة لاجتناب الماء عن بدنه، يعني لبعد الماء عن بدن الإنسان الذي كان أصل الماء فيه. وقيل أنه لأنه يتكئ على أحد جنبيه في إخراجه وغير ذلك. الحاصل أن اسمه جنابة وتم معرفته. من فوائد هذا الحديث وحكمه أن من صفات غسل الجنابة ما في هذا الحديث من غسل الكفين مرتين أو ثلاث قبل إدخالهما في الإناء، وغسل الإنسان فرجه ثم غسل يديه ثم وضوءه ثم ثلاث حفنات على رأسه ثم إفاضة الماء على بدنه ثم غسل رجليه. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أنه يجوز للإنسان التنشيف بالمنديل. كيف؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رده، نقول رده لا إنكارا له، لو كان منكر أو تركه هو الأولى لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رده صلى الله عليه وسلم لأنه محتاج للتبرد بهذا الماء، والأظهر أنه إيش كان في زمن الصيف. ومعلوم أن الإنسان في زمن الصيف إذا كان على شيء من بدنه ماء وإذا فسلته لا يحتاج إلى مناديل لأنه يحتاج إلى تبريد بدنه، فلو أنه احتاج إلى ذلك كيعني تنشيف عضو أو أنه يعني في زمن الشتاء أو يخشى من ضرره في زمن الصيف لتعرضه لمثل التهويات هذه الباردة فلا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز المفاوتة بعدد الغسلات في الأعضاء، فإنه قال غسل مرتين أو ثلاث. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث الثامن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه متمثل أمر ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس سرفا وإسرافا، فقد قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فمن الناس من يسرف سواء من حيث يشعر أو لا يشعر، فإذا أراد أن يغتسل يمكن 1000 جالون ما يكفي، ما ننبالغين نقول نصف الدرام يلا يكفي. وذلك بعض الناس السخان الكبير هذا اللي يكون في دورات المياه يكون حار ويبرد وهو ما انتهى من غسله، هذا ما هو كله طهارة، هذا وسوسة. وبعض الناس ربما يفتح صنبور الماء ويصير يدلك نفسه والماء يصب، هذا منهي عنه. إذا أردت أن تدلك نفسك أو تدلك شعرك أو تتنظف في شيء تشتغل فيه أغلق الماء، أغلق الماء، لأن هذا منهي عنه. بعض الناس يقول الخير واجد، نقول حنا هو أنت منهي عنه وخيرك واجد، أما إذا كان خيرك قليل ما راح تسرف أصلا، لو حتى نقول لك لا تسرف. لكن الكلام أن الإنسان يسرف في الماء ظنا أن ذلك من تمام الطهارة أو أن ذلك لا يضر في كرمه، وهذا كله مفاهيم خاطئة. والواجب على الإنسان أنه يقتصد ولا يسرف في معاشه ولا فيما أباح الله عز وجل له، لقوله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الذي أباح لنا هذا أمرنا أن لا نسرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد ربع الصاع، والصاع كم؟ 4 أمداد، والمد هو اجتماع الكفين، إذا جمعت كفي الرجل متوسط الخلقة امتلأت يده هذا مد، يعني لو باللترات أقل من نصف لتر، المد أقل من نصف لتر، يعني البطل هذا بطل الصحة اللي نصف لتر هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه. بعض الناس ما بطل ما يكفي ماء. الإمام أحمد رحمه الله كان يتوضأ بأقل بعد من المد، وكان إذا أراد الوضوء يتوضأ تحت النخلة والشجرة لكي ينتفع منها الماء الساقط منه، فهو يرفع بذلك حدثه وتنتفع منه هذه الشجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ بالمد، وهذا فيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لا يسرف لامتثاله لأمر ربه، وهذا تشريع للأمة. ويغتسل بالصاع، الصاع معروف يعني لو تبي نقدره يصير 2 لتر وشيء، يعني تقريبا أقل من النصف بعد، أقل من يعني 2.5 لتر يغتسل منه. والاغتسال شيء بسيط، يعني إذا توضأت بالمد يبقى عندك إيش؟ 3 أمداد، تملأ كفيك وتحذي على رأسك يمكن تستغرق يمكن مدة، يبقى عندك مد تفيض على سائر جسدك إلى 5 أمداد، يعني زيادة مد. الحاصل أن الإنسان إذا احتاج لمثل هذا استطاع أن يقلل. هذا الحديث في بيان بعد الإنسان عن السرف ولو كان في باب الطاعة. فمن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية وضوء الإنسان بالمد والشيء القليل، والمد قدروه بأنه إيش؟ يمكن 435 ملليمتر. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية التقلل من استعمال الماء في الغسل، في الغسل. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريق طهارته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أطهر الناس. على هذا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.